والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يوسف عليه السلام لما كان الأمر عنده بين شيئين، إما أن يفعل الفاحشة مع امرأة العزيز أو أن يدخل السجن، فهو بين أمرين كلاهما مر: دخول السجن وفعل الفاحشة. فعل الفاحشة فيه غضب الله، دخول السجن فيه الألم البدني، فإذا به يفضل الأول على الثاني. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، فهما شران كما قال أبو حيان، هما شران فآثر أقل الشرين على الآخر، وإن كان في أحدهما مشقة وفي الآخر لذة، لكن ما يترتب على تلك اللذة من معصية الله وسوء العاقبة أمر عظيم جدا في الدنيا والآخرة، فآثر احتمال المشقة في ذات الله والصبر على النوائب وانتظار الفرج ثم التوجه إلى الله على تلك الفاحشة وتلك المعصية. ذلك قالوا: الصبر على طاعة الله أهون من الصبر على عذاب الله. الصبر على طاعة الله أهون من الصبر على عذاب الله. قال رب السجن أحب إلي. السجن هذا صبر على طاعة الله لأنه ترك المعصية. يدعونني إليه الفاحشة هذا فيه عذاب الله. فقلنا المؤمن ينبغي أن يرى المعصية على حقيقتها. المعصية أيها الإخوة ينبغي أن ترى على حقيقتها. بعض الناس عنده عمى أو عمه في البصيرة، فلا يرى الشيء على حقيقته، فيرى الزنا لذة، ويرى الربا كسبا، ويرى أكل الحرام شطارة. لكن إذا رأيت الشيء على حقيقته، رأيت الزنا فاحشة وساء سبيلا، رأيت الزنا والزواني في نار جهنم يأتيهم التنور من تحتهم، فإذا أتتهم النار ضوضوا يعني صاحوا. إذا رأيت الشيء على حقيقته ترى أن آكل الربا يسبح في نهر الدم، وترى أن الربا يمحقه الله، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وإذا رأيت الشيء على حقيقته ترى أن أكل أموال اليتامى ظلما هو نار على الحقيقة. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فيوسف عليه السلام بهذه الكلمات يلفتنا أن نرى المعصية على حقيقتها. المعصية على حقيقتها عذاب في الدنيا والآخرة. فلذلك هو لما آثر قال رب السجن أحب إلي ما يدعونني إليه، قال هناك فرق بين العذاب البدني وبين العذاب الروحي النفسي. أنا إن فعلت هذه المعصية تعذبت روحيا ونفسيا لأنها معصية، عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. وأما إن لم أفعل تلك المعصية فهذا عذاب بدني، أدخل السجن، ولكن بعد السجن يأتي الخير والفرج، وسجنت في ذات الله تعالى. وقلنا هذا فيه أن بعض الناس في السجن يدفع ثمن إجرامه، ولكن بعض الناس في السجن يدفع ثمن عفته. بعض الناس في السجن يدفع ثمن ثباته على المبادئ الطيبة. بعض الناس في السجن يدفع ثمن صدقه لأنه صادق يسجن. بعض الناس في السجن لأنه يقوم على مصلحة أمته، يريد الخير لهم، يسجن. فقال كما أن بعض المجرمين في السجن يدفع ثمن الإجرام لأنه مجرم، لأنه قتل، لأنه آذى، لأنه سرق فيسجن، لا، بعض الناس في السجن يدفع ثمن عفته. هذا يوسف عفيف فدفع ثمن عفته بأن سجن. فقال قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أمران كلاهما مر ولكن اختاروا اخفهما شرا وضررا. السجن في الظاهر هذا هو الضرر، لكن الزنا ضرر اكبر واعظم مما يدعونني اليه. قال: والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. تصوروا ان يوسف عليه السلام في تلك اللحظات يخاطب ربه، يعني انت تتخيل هذا الذي قال يوسف دعاء ربي السجن احب الي ما دعاء، هذا دعاء. والا تصرف يا رب، هذا دعاء ايضا. والا تصرف عني كيدهن يا رب، اذا لم تصرف عني كيد هؤلاء النسوة اصب اليهن. ما معنى اصب اليهن؟ يقول الرازي: اصب اليهن بمعنى امل اليهن، صبا الى اللهو يصبو اذا مال. فالآية هنا تقول: يا رب إلا تصرف عني كيدهن أميل إليهن، أميل، إن لم تصرف عني كيد النسوة سأميل إلى النسوة، لكن يا رب اصرف عني كيدهن. وهذا أيها الإخوة فيه فقه عظيم في التعامل مع الله، أن العبد لا ينصرف عن المعصية إلا إذا صرفه الله عنه، وإلا إذا وفقه الله أن يبتعد عنه. ولذلك كان العلماء يقولون في لا حول ولا قوة إلا بالله، قالوا: ما معناها؟ ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ قالوا: لا حول عن معصية الله إلا بالله، ولا قوة على طاعة الله إلا بالله. لا حول عن معصية الله ولا قوة على طاعة الله إلا بالله، هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تحول عن معصية الله، الذي يصرفك عن المعصية الله. فلذلك لجأ يوسف عليه السلام إلى ربه. يقول ابن كثير: قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال: يا رب إن وكلتني إلى نفسي فليس لي من نفسي قدرة، ولا أملك لها ضرا ولا نفعا إلا بحولك وقوتك. يقول ابن كثير: قال كان يوسف يقول: أنت المستعان وعليك التكلان، فلا تكلني إلى نفسي. فيوسف عليه السلام هنا كأنه يقول: يا رب أنا لا أملك إلا معونتك، لا أملك يا الله إلا أن تعينني، إلا أن تصرفني عن المعصية. ولذلك يا إخواني المؤمن لا يعتد بإيمانه إلى درجة الغرور، يعني يعتد بإيمانه يقول: أنا المؤمن، أنا الذي أثبت، أنا الذي لا تغيرني الفتن، أنا الذي أصبر، ترى أنا الذي أصبر. لا يعتد بإيمانه إلى درجة الغرور، وإنما يكل الأمر إلى صاحب الأمر، ويستمد العون من صاحب القوة العظمى أمام الفتن، أمام الفتن. فيا رب يقول: اعصمني واحفظني. المؤمن لا تغره العصمة، حتى هذا يوسف نبي الله معصوم حقا، ويستحيل أن يفعل هذه المعصية أو الفاحشة، لأنه معصوم، عصمه الله تعالى عن الوقوع في المعاصي والذنوب. ومع ذلك يقول: يا ربي إن لم تصرف أنت يا رب عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وذلك يقول بعض، قال: قد علم يوسف أن نجاته في أن يصرفه الله عن هذا البلاء، فلما علم أن نجاته بهذا دعا الله تعالى. وصاحب ظلال القرآن قال: هي دعوة الإنسان، هذه هي: يا رب إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن أميل إليهن، هي دعوة الإنسان العارف ببشريته، نحن بشر، الذي لا يغتر بعصمته فيريد مزيدا من عناية الله. هذه دعوة الإنسان الذي يعرف بشريته. نحن فينا شهوات، نحن أيها الإخوة فينا ملذات، نفوسنا تسول لنا، الهوى، النفس، الدنيا، الشيطان، نحن بشر، نحن نعرف بشريتنا. والثانية قال: لا يغتر بعصمته، لا يغتر بعصمته، فيريد مزيدا من الإعانة. وإذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. يا إخواني اعلموا أن الذي يعصمنا من المعصية الله، والذي وفقنا للطاعة الله. ذلك كان أكثر دعاء النبي ماذا يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. أرجو من الإخوة أن يتفكروا بهذا الدعاء. يقول إذا كان سيد البشر وخاتم الأنبياء وسيد ولد آدم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، الذي ثبت الله قلبه يطلب من الله أن يثبت قلبه، فما بالكم بنا نحن؟ وهذا أكثر دعائي، كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني. المسألة أيها الإخوة في مسألة الثبات أنها تبدأ بدرجة واحدة من الانحراف ثم ينحرف. تأملت في أكثر الذين كان عندهم تدين ثم انتكسوا وابتعدوا، وجدتهم سبحان الله أنهم ما كانوا يلجؤون إلى الله ويسألونه الثبات، ما كان يلجأ. يعني الصالحون المتقون أكثر شيء دائما يخيفهم أن يزيغوا وأن يبتعدوا وأن يضلوا، فيبكون أشد البكاء، يا رب يا رب اصرف عن المعصية، ابعد عن المعاصي، ابعد عن الذنوب. فوجدتهم أكثر ما يبتعدون عن أن يدعو الله تعالى الثبات، ووجدت سبحان الله الذين يثبتون أنهم الذين يكثرون الخوف من الانتكاس ويسألون الله الثبات دائما. يا إخواني، من أبعد الناس عن الفتنة؟ من أبعد الناس عن الزيغ؟ من أبعد الناس عن الضلال؟ أهل العلم الذين رسخوا في العلم، ومع ذلك قال الله عنهم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. يكملون دعاءهم ماذا يقولون؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فإذا كان أهل العلم، ليس أهل العلم، الراسخون في العلم يقول ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا. لذلك قال قلوبنا قد تخوننا في مواجهة الفتن، فلذلك لما تخوننا القلوب تقولش أنا ترى بثبت بتأثرش، مش مشكلة، أنا بروح بفعل بواجه. لا يا أخي، والله إن لم يعنك الله لا تعان، إن لم يصرفك الله عن المعصية لا تصرف. لولا عفو الله وقدرته ورحمته بك لكنا نحن وإياكم أيها الإخوة مع الذين ضلوا وانحرفوا، لكن الله لطف بنا. يعني شو اللي ميزني وميزكم أن صلينا الفجر وكثير من الناس ما صلوا الفجر؟ الله وفقنا، هو الذي وفقنا، هو الذي أعطانا. بتمر امرأة، شو اللي بيجعلك أنت تغض البصر وغيرك بطلق البصر؟ توفيق من الله، هو الذي صرفك عن المعصية، إرادة عندك لكن الله أعانك. إن لم يعنك الله لا تعان، ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني ولا تعن علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، اللهم اجعلني، يقول لك شكارا لك ذكارا إليك أواها منيبا، يقول أعني، يقول أعني ولا تعن علي. فلذلك عندنا النفس، نفسك البشرية تقدر عليها؟ أعوذ بك من شر نفسي. الشيطان تقدر عليه؟ وأعوذ بك من شر الشيطان وشركه. نفسك لا تقدر عليها إلا إذا عانك الله، وشيطانك لا تقدر عليه إلا إذا عانك الله. ذلك النبي قال لما قيل له ولك شيطان ماذا قال؟ لكن الله أعانني عليه، حتى أنا بستطعش أني أواجه إبليس وكذا إلا إذا عانني الله، أعانني عليه فأسلم أو فأسلمه، فأسلم دخل في الإسلام أو فأسلمه أي فأسلم من شره. فإذا قول يوسف عبرة لكل من يريد الثبات. الآن يوسف أمام فتنة، يا الله وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. يقول العلماء في قول يوسف قال رب السجن أحب إلي ما يدعونني إليه، نزل يوسف مقام الصبر على طاعة الله، وإلا تصرف عني كيدهن نزل مقام الاستغاثة بالله. فقالوا في الأولى نزل مقام الصبر، وفي الثانية نزل مقام الاستغاثة، مقام الاستغاثة، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، يعني يا رب أميل إليهن، أميل إليهن والعاقبة النتيجة وأكن من الجاهلين، وأكن من الجاهلين. هذه البعض استشكلها فقال يعني كيف يكون يوسف من الجاهلين، يعني إن فعل المعصية، قل إن فعلت معصية يا رب أكون جاهلا، كيف هذا أكون جاهلا؟ طب ما أنا أعلم أنه هذه معصية وحرام وفاحشة واقترفت أمرا قبيحا، وكيف أكون جاهلا؟ الجهل عدم المعرفة. لا، ليس الجهل دائما عدم المعرفة وعدم العلم. الجهل على عدة أنواع أيها الإخوة. هناك جهل بسيط، هناك جهل بسيط أن الإنسان لا يعلم، المعلومة ما وصلت إليه، وهناك جهل مركب. الجهل المركب الجاهل وهو يظن نفسه أنه يعلم، هو يجهل ولكن يظن نفسه أنه يعلم، يقول أنا لا، أنا عندي المعلومة. فهم الشيء على غير حقيقته، ولذلك الذي يفهم الشيء على قال هذا جاهل، جهلا مركبا، جاهل جهلا مركبا، لأنه فهم الأشياء على غير حقيقتها، على غير الحقيقة. فلذلك مثلا الذي يقول إذا زرعت النبات البذرة في الخشب فإنه ينبت لك شجرة، نقول له هذا جهل مركب، وليس أنه جاهل فقط، جهل مركب، فهم الأشياء على غير حقيقتها. هناك جهل آخر بمخالفة العلم العمل، بمخالفة العمل العلم، يعني بمخالفة ما تعلم. ما معنى هذا؟ يعني واحد يعلم أن غض البصر واجب، وأنه يجب أن يغض بصره، وأن إطلاق النظر للحرام أمر محرم، فنظر إلى الحرام، هذا اسمه جاهل. لما؟ لأنه خالف ما يعلم. الربا حرام، راح وأخذ قرض ربوي، هذا جاهل، جاهل جهل مذموم. فلذلك قال قتادة رحمه الله: أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن كل من عصى الله فهو جاهل حتى لو علم الحكم، أن كل من عصى الله فهو جاهل حتى لو علم الحكم، يعني لو علم هذا الحكم أنه حرام وفعل هذا جاهل، لكن الجهل جهل مذموم. والجهل أحيانا تسمي العرب الفحش والبذاء جهلا، ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، والاستهزاء يسمى جهلا، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. إيش يعني بجهالة؟ مخالفة العمل للعلم. أنت عندك علم، إذا خالفته بعمل يكون الإنسان جاهلا، خالفت العمل، العمل خالف العلم، فيكون الإنسان جاهلا ولو علم الحكم. ذلك قد يكون إنسان رأس في العلم، ومع ذلك وهو رأس في العلم يأتي ويتدنى يبيع دينه بدنياه، فيقال عنه جاهل ولو كان من أكبر العلماء، جاهل ولو من أكبر العلماء. وهذا دليل من القرآن الكريم، قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إلينا وأكن من الجاهلين. أنا عارف أنه حرام لكن وأكن من الجاهلين. انظر إلى أي جهل يصل الإنسان. قال إن فعلت ذلك يا رب أنا جاهل، لأني سأوثر لذة قليلة على لذات طويلة في الجنة متتابعة، سأوثر شهوة ولحظة ساعة على جنات النعيم التي لا يتحول الإنسان فيها ولا يتبدل ولا يحول عنها ولا يزول. فلذلك قالوا العلم والعقل يدعو إلى تقديم أعظم المصلحتين وأعظم اللذتين. يعني اللي بنقوله الآن اترك لذة فانية لأجل لذة باقية. انت عقليا فكر فيها، إنه الإنسان لذة ساعة ثم تزول، وتلك اللذات متتابعة ولا تزول. عقلا وعلما الأصل أن يؤثر الأعلى على الأدنى. قال الإمام ابن القيم: لا تؤثر الأدنى على الأعلى، فإن تفعل رجعت بذلة وهوان. لا تؤثر الأدنى على الأعلى، فإن تفعل رجعت بذلة وهوان. والذين يرغبون، عجبني واحد بترغيب في الجنة، يعني رغب فيها بشيء منطقي، بشيء منطقي، لأنه في الجنة أنت لما تكون في جنات النعيم والنعيم يتوالى عليك، هذا النعيم أيها الإخوة ليس فيه تنغيص لحظة واحدة، بل لا ينظر واحد في الجنة إلى آخر فيقول وأطماعهم فيما بينهم متساوية، ما في الجنة حسرة أبدا، يعني يتحسر الإنسان لأنه هذا أعلى مني درجة، لا. فذلك قالوا الأعلى يزور الأقل في الجنة في النعيم. أما في الدنيا الآن كثير منهم بعيش في حسرة، حتى واحد قال أنه طمع الإنسان، طمع الناس الدنيوية، الدنيا لا تصلح أن تكون مقصدا، قال لأن طمعك أنت بالنسبة لبعض أطمع الآخرين لا شيء، لا شيء يسمى لا شيء. قال واحد قال أنا بتمنى متى يصير عندي 100,000؟ قال 100,000؟ اللي عنده 5 مليون بيقول لك 100,000 هذه لا شيء، هذه ممسحة أحذية أجلكم الله عندي، شو 100,000 هذا؟ واللي عنده مثلا يقول يا الله متى يصير 5 مليون؟ أبو 20 مليون بيقول لك شو 5 مليون هذه؟ هذه بالله عليك طموح وأحلام هذه 5 مليون؟ واللي عنده مليار بيقول لك شو 10 مليون هذه؟ بالنسبة إلي مساحة كنادرة جلكم الله، شو 10 مليون هذه؟ فقالوا أطماحك بالنسبة للآخرين مساحة أحذية، أطماع الإنسان. وحتى لو قال الزهد في الحياة، الزهد في الدنيا ضرورة من الضرورات، لما؟ لأنه أنت طمعك أصلا أنت تراه أنه لا شيء. بقول واحد متى يجي الراتب، متى يجي الراتب، متى يجي الراتب، بدي كذا وأسدد ديون. وإذا هو الراتب هذا بنظر، وإذا هو حذاء في معرض عالمي 500 دينار هذا الحذاء ثمنه للمترفين، وهو راتبه كله، عشان هيك لازم أنت تزهد، ينصرف قلبك على الحياة لأنها مش مقياس، وينصرف قلبك إلى هناك اللذة التي هي لذات متتابعة. ذلك قال أكم من الجاهلين، الجاهل يؤثر الأدنى على الأعلى. ويوسف عليه السلام قال إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. الآن يوسف دعا الله، فقال الله تعالى فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. اقتران اسم السميع باسم العليم. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.